تبلغ الكفار وتقول كفر وإنما قال سبحانه وتعالى زين الناس قال للناس. وهذا نظام القرآن، فالله جل في علاه هو الذي خلق وهو الذي شرع، فشرعه وخلقه متناسبان، وأن هذا الضعف يلحق الإنسان لأنه إنسان ما لم يعتصم بالرحمن سبحانه وتعالى. المناسبة في الأثر الذي أخرجه ابن جرير ظاهرة، ولكنها تحتاج إلى بيان. أعني مناسبة الآية قل أو أنبئكم بخير من ذلكم، ثم ذكر الجنة وذكر نعيما مقابل الشهوات، وهذا النعيم المذكور في مقابل الشهوات حذفت منه أشياء، ويحتاج منا إلى وقفة وأن نتأمل هذه الآيات تأملا جيدا بعد التنويه على أمرين. الأمر الأول ما ذكرناه في الدرس الماضي من أن هذا الخبر استفدنا منه أن الله هو المزين، ولكن عدل عن ذكر الفاعل إلى الفعل المبني للمجهول حتى لا ينشغل القارئ من الذي قد زين. وأوردنا في الدرس الماضي النصوص الشرعية في بيان أن الله سبحانه هو الذي زين حب هذه الشهوات في النفوس للابتداء، وأن هذا الخبر لم يثبت عن عمر، ففيه محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف، والراوي عنه أبو بكر ابن حفص بن عمر بن سعد، وهو ممن لم يسمع منه. والأمر الثاني الذي أريد أن أنبه عليه أن الله عز وجل لما أظهر أسرار نفوس نصارى نجران بدقائقها أبرز سبحانه مظهرا من مظاهر عزته وعظمته، وهذا الإظهار يهز القلوب الغافلة، وقلوب نصارى نجران قلوب مؤمنة أصابتها ظلمة، أصابتها غفلة وغشيتها ظلمة، فآثرت العاجلة وشهواتها. هذه القلوب لا تزيد عنها هذه الغشاوة تلك الظلمة إلا هذه الهزة التي أثارتها مظاهر العزة والجلالة التي برزت في كشف ما لا يكشفه إلا العليم الخبير سبحانه وتعالى. من أين لمحمد صلى الله عليه وسلم أن يعلم ما اختلجت به نفوس أولئك القوم لولا إخبار الله تعالى له؟ شهوات النفس لها سلطان، وسلطانه قوي، ولذا الله جل في علاه وعد من اتقى منهم أن يعطيه مقابل كل شهوة يدعوها من هذه الشهوات أن يعطيه نعمة من نعمه. ومن هنا جاءت النعم مع فضلها على شهوات الدنيا مساوية في عددها وتفصيلاتها عدد الشهوات التي آثرها أولئك القوم في هذه الآية وفي الآية التي بعدها. فالتجارة إذن رابحة، شهوة زائلة تقابلها نعمة باقية، وتفصيل يقابله تفصيل. بهذه الطرق رب الله عز وجل الناس، فجعل بعض العقائد تزول من بعض القلوب وتعمر في بعض القلوب، ومن هنا ندرك التفصيلات الكثيرة والتكريرات التي جاءت في الوعد والوعيد في القرآن الكريم. نحتاج كما قلنا أن نقف مع هذه الآيات. الله عز وجل يقول بعد أن ذكر التزيين، قال الله سبحانه وتعالى: قل أأنبئكم بخير من ذلك. بدأ الخبر بالاهتمام بالمقول، فجعل الخطاب للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وابتدأ الخطاب بالاستفهام الذي يفيد التشويق، فقال: قل هل. لتعظيم الخبر وشأنه بدأه بقل، وللتشويق نفوس إليه بدأه بالاستفهام، فإن النفس إن سمعت الاستفهام تتدبر وتتأمل. قال: قل هل أنبئكم، لم يقل أخبركم. والفرق بين النبأ والخبر أن النبأ هو خبر مهم يترتب عليه أثر عظيم. النبأ، فرق بين النبأ والخبر أن النبأ متى كان الخبر مهما يترتب عليه شيئا عظيما انقلب الخبر إلى نبأ، فأصبح الخبر هو النبأ. قل هل أنبئكم بخير من ذلك، من ذلكم التي قال الله عز وجل عنها متاع، من تلك الأشياء التي إن لم يحسن العبد وضعها في أماكنها فإنه يصبح عبدا لها. فالناس إن لم يعظموا الله عظموا غيره، لابد. كل من لم يعظم الله بحث عن شيء آخر يعظمه. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ما أخرجه مسلم في الصحيح: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش، ورحم الله عبدا إذا كان في المقدمة كان في المقدمة، وإذا كان في المؤخرة كان في المؤخرة، وإذا كان في السقاية كان في السقاية. فبعض الناس عبيد لشهواته، وبعض الناس نفوسهم عبيد لهم، طوعوا نفوسهم وراضوها كالخيل الشموس، روضوها وتملكوا فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر صنفين: صنف الدينار والدرهم والقطيفة والملابس، هو عبد له يجد كمال أنسه وحبه وخضوعه فيها، وبعض الناس رحم الله عبدا إن جعلته قائدا يستطيع في المقدمة، يستطيع إن جعلته في المؤخرة يتواضع ويرجع إلى المؤخرة، كحال خالد رضي الله عنه لما عزله عمر. إن جعلته يسقي الناس ويقوم على خدمتهم يفعل، هضم نفسه وتواضع لله سبحانه فرفع الله شأنه. والتواضع حده في الشرع ومعناه ألا يرى العبد فضلا لنفسه على غيره، هذا هو التواضع، ألا ترى لنفسك فضلا على غيرك. فيهضم الإنسان نفسه ويتقي ربه. من الذي يحسن هذا؟ يحسن هذا الذي يزهد في الفانية ويطمع في الباقية، الذي يزهد في الشهوات السابقة المذكورة التي عددها ربنا سبحانه وفصلها في الآيات السابقة، والذي يطمع في الآخرة، الذي يفهم هذه الآيات على وجه، ومن يعلم موقع هذه الآيات والسياق والسباق الذي جاءت فيه وما قبلها وما بعدها والغرض الذي من أجله سيقت، يعلم أن الأمر جد خطير، وأن من انحرف في هذا الباب فإنه سيتعدى على الثوابت والمسلمات، وأنه سيطعن في الرب عز وجل وينسب إليه الولد، فسيؤذي الله. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وهل من أذى لله أكبر من أن تنسب إليه العجز ومن أن تنسب إليه الشهوة؟ فالرجل لا يحتاج للولد إلا لعجزه، ولذا الله في هذه الآيات لم يذكر الولد لكن ذكر الزوجة. ما هو سر ذكر الولد هناك؟ في الأول الولد كما قلنا يحمل الاسم الرسم، الإنسان فان، والولد يذكر بهذا الفان. لكن الرجل إذا أراد اللذة فهو لا ينفك عن الزوجة، ولذا الله عز وجل في هذه الآيات قال: قل هل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، قال وأزواج مطهرة. فأسقط الولد وأسقط الحرث وأسقط النسل، الدنيا دار شقاء، والدنيا تزين بالمال والولد، ولولا هذه الزينة ما راجت على أحد. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، لو لم يكن في هذه الحياة زينة وولد ما راجت على أحد. الولد مجبن مبخلة كما في الحديث، الولد جبن والولد يبخل. الآخرة ليست دار شقاء، وليست الآخرة دار فناء، ولا يكون هنالك هم للعبد في الرزق. فالمال سقط، والقناطير المقطرة من الذهب والفضة ذكرت في الدنيا ولم تذكر في الجنة. الولد لم يذكر أيضا، لكن ذكر الخلود، ذكر الزوجة. ولنا لما نصل بعض ملحوظات على هذا الذكر. قال الله عز وجل: قل هل أنبئكم بخير من ذلك. الخطاب قلنا فيه تشويق، الخطاب فيه اهتمام المقول، فما قال الله عز وجل قل هل أنبئكم بخير من ذلكم، فالاهتمام بالمقول جاء بقوله قل، جاء الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى هذا المقول يكون أمرا مهما. ما هو الأمر المنبأ به؟ قال للذين اتقوا عند ربهم جنات، جاء جنات، إنها ليست جنة وإنما هي جنات، فذكر الله عز وجل اللام الذين اتقوا عند ربهم جنات، لام لام الاختصاص، فهي مختصة بالذين اتقوا، اتقوا عما يغضب الله، جعلوا بين الله وغضبه وقاية، في هذا تعريض بأولئك القوم الذين آذوا الله عز وجل. والذي كما قلنا انتبه للسياق يعلم أن للنصارى فيها نصيب، وبينا هذا قبل قليل. فألغى المال والبنون والخيل والأنعام، لا دواء في الجنة. الولد في الجنة إذا أراده العبد، كما ورد في بعض الحديث والآثار، إذا أراده العبد إنما يكون الحمل والولد في ساعة، يعني شيء عارض، شهوة، يكون عندك ولد شهوة، ما يكون عندك ولد للغرض الذي أنت تبحث عنه في الدنيا. ما في داعي في الجنة للسلاح والقتال والخيل، فلا عدو فيها. فالعلاقة بين الجنة أن الغلة قد نزع من القلوب، وأن القلوب مجتمعة، وأن الحب هو الذي يجمع الناس، فلا قتال. لذا أسقط الخيل، بقي النساء والجنات والأزواج، الله عبر عنهن بالأزواج، وهذا بها تتم النعمة ويقع الأنس. وتأمل معي دائما في القرآن، الله يذكر الأزواج ولم يذكر النساء ولم يذكر المرأة، وفي المقام الذي فيه مشاكلة ومواءمة تذكر الزوجة، والمقام الذي لا يكون فيه مشاكلة ولا مواءمة تذكر المرأة وتذكر النساء. النبي أولى بالمؤمنين
من أنفسهم,
من أنفسهم وأزواجه إيش قال؟ أمهاتهم. المقام مقام تعظيم وموائمة بين المؤمن وبين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم, فقال وأزواجه أمهاتهم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين. انظر مثلا, ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون
بالزوج,
أما في هنالك مشافر, تبت يدا أبي لهب وتب, قال وامرأته حمالة الحطب. ما في مشافر. بعضهم قال الله قال لامرأة الحطب حتى يثبت لنا أن النكاح لا يعتد به في الجاهلية, فلم يقل زوجته وإنما قال امرأته, وهذا الكلام يقينا غلط, لأن الله ذكر نوح ولوط وذكر نساءهم بامرأة, ويستحيل أن يكون لوط ونوح يتمتع بامرأة بتمتع بالنساء ما ليس هو حلال له, ما ليس هو امرأته. لكن المراد عدم مشاكلة. ولذا دائما أهل الجنة مذكور وأزواجه وأزواج, يعني الإنسان هو وحيد لما تصبح له امرأة يصبح وياها زوج, وهذا زوج يعني بينهما زوجان, يعني بينهما من الحب والألفة والأنس والمواءمة الشيء الزائد مما يعبر عنه بتلك العلاقة الجسدية بين رجل وامرأة. فالزوج شيء زائد عن تلك العلاقة, هذه العلاقة علاقة اللذة الجسدية تكون بين الرجل والمرأة, بين الرجال والنساء. أما متى قلنا الزوج يكون شيء, هنالك شيء زائد عن هذه العلاقة. فالله سبحانه وتعالى قال وأزواج مطهرة. نسمع كلام كثير رحمه الله تعالى.
ثم أخبر عن ذلك فقال للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار, أي تنخرق بين جوانبها وأرجائها الأنهار من أنواع الأشربة من العسل واللبن والخمر والماء وغير ذلك مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
إذن هذه أهل الجنة في جنات, هذه الجنات قال الله عز وجل عنها تجري من تحتها الأنهار. هذه الأنهار كما ذكر الله عز وجل في سورة محمد من ماء غير آس ولبن لم يتغير طعمه وخمر لذة للشاربين ومن عسل مصفى, من هذه الأصناف الأربعة. هذه أنهار أهل الجنة. فالله عز وجل يعوض المؤمن الذي يترك اللذة والشهوة التي تغضبه مما ذكر في الآية السابقة, إن أراد أن يأخذ نصيبه من هذه الشهوات فأمر لا حرج فيه, لكن المؤمن شهواته مهدفة تأخذها وله هدف منها, حتى لو أنه توسع في الحلال فإن توسعه يكون من أجل أن يحسن سياسة ورياضة نفسه وتبقى سائرة في الطريق الذي يرضي الله ويوصل إلى جنة الله ولا تنقطع. ولذا كان الصحابة يعبرون عن ذلك بأنهم يستجمون بشيء من باطل للوصول إلى الحق, شيء باطل يعني مش حرام. ولذا الدنيا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل له باطل, كل له باطل, قال إلا ملاعبة الرجل أهله وركوبه فرسه ورميه قوسه, كل ما في الدنيا من حركات باطلة لهذه الأشياء. تأمل هذه الأشياء تجد أن الثمرة المترتبة عليها فيها خير ونعمة وبركة. فملاعبة الأهل ترتب عليه الولد، وركوب الفرس ورمي القوس يترتب عليه توقيع البدن وتقويته والاستعداد للجهاد في سبيل الله. كل ما عدا هذا باطل، باطل ليس بحرام. فالذي يتذكر ما يدخر الله عز وجل له من هذه الحياة يجعل هذه الملذات لها هدفا يسلطها على الحق. ولذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كان الواحد منهم لا في ماله ولا فيما أتاه الله تعالى من قوة يستخدم ذلك استخداما شاذا، أو قل استخداما سلبيا. كان استخدامه بما أتاه الله تعالى إنما هو في نصرة الحق وفي تحقيق الحق، فلم يروا أنفسهم على غيرهم، تواضعوا لغيرهم، فأسر الناس بأخلاقهم وبقوتهم بالحق الذي معهم في القوة النظرية وفي القوة العملية في القوة التصورية وفي الأمور المسلكية، وكانت الأمور بينهم بين الأمرين متوائمة، بين التصور وبين السلوك واحد، لا يوجد شذوذ ولا يوجد تنافر. ففهموا الناس ماذا يريدون، فالناس خضعوا لهم شاءوا ما أبوا، فالحق حق ويتبع. تشتت الحق أهل الحق وإدخال الباطل في الحق وفهم الدين بطريقة مزورة واستخدام الدين مطية لقضاء الأغراض، هذا هو سر إضعاف الدين والقضاء على الدين وعدم استفادة الناس من الدين. ولذا قال بعض الموفقين إلحاد خير من دين المزيف، إلحاد خير من دين مزيف. فإذا الإنسان فهم هذه الأشياء فهما صحيحا حينئذ أصبح مجمعا، كما قال الله عز وجل رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وأن أعمل صالحا ترضاه. أوزعني يعني أجمعني، أجمعني يعني اجعلني واحدا وليس أكثر من واحد. ولذا صح في الحديث أن من جعل همه هما واحدا كفاه الله تعالى سائر الهموم، ومن لم يجمع همه لا يبالي الله عز وجل به في أي واد هلك. من جمع همه على رضا الله عز وجل كل الغني والفقير تفهم رسالته من الحياة، المسلم الغني والمسلم الفقير رسالتهم واحدة. لكن المال جاء الغني أو سلب من الفقير تبقى رسالته هي إن أصبح الفقير غنيا والغني فقيرا تبقى الأمور واحد، تبقى الأمور مجمعة بشكل صحيح. لذا فهموا قول الله عز وجل قل هل أنبئكم بخير من ذلك، هذه الجنات، هذا المعتقد الغيبي، هذا الإيمان له أثر عظيم في الدنيا وله أثر عظيم في تهديف الشهوات السابقة وله أثر عظيم في تجميع الإنسان على رضا الله سبحانه وتعالى. أكبر نعمة على الإطلاق في النعم المنتظرة قوله سبحانه في هذه الآية خالدين فيها، هذه خالدين فيها هي نعمة وحدها، فلو لم يكن إلا الخلود هذا الذي لا يتبعه فناء لكفى، فكل ما في الدنيا عرض زائل. وأما الآخرة فهو خير دائم باق. لذا لعلي ذكرت في هذا المجلس أكثر من مرة بعض الصالحين يقول لو كانت الدنيا من ذهب والآخرة من خزف والذهب فان والخزف باق لقدم العاقل الخزف الباقي على الذهب الفاني، فكيف والآخرة من ذهب والدنيا من خزف؟ لذا الله عز وجل قال خالدين فيها تمام النعمة وكمالها. والتي تعدل هذه النعمة وزيادة وتفوقها، التي تعدل نعيم الجنة والخلود في الجنة وتفوق هذه النعمة ما بعدها مثل هذه خالدين فيها. نسمع
خالدين فيها أي ماكثين فيها أبد الآباد، وأزواج مطهرة أي من الدنس والحيض والنفاس، ورضوان من الله أي يحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم بعده أبدا، كقوله تعالى ورضوان من الله أكبر أي أعظم، أي أعظم أعظم مما أعظم مما أعطاهم من النعيم المقيم.
إذن هؤلاء خالدين فيها أبدا، قال وأزواج مطهرة، ذكرنا الأزواج سر العدول عن النساء والمرأة إلى الأزواج فيما مضى، وهؤلاء الأزواج في الجنة مطهرات من كل ما يشينهن من عيب، فهن مطهرات من الحيض والنفاس، مطهرات من القذرات، مطهرات مما يشين الأبدان والأخلاق، فلا حسد فلا غيرة فلا حيض فلا بساط فلا بخاط فلا بول ولا غائط، فهن خلقهن الله جل في علاه وأعدهن لأهل كرامته. فهذه الجنات التي يخلد فيها أصحابها ويتمتعون المتعة التي ليست في الدنيا، أنا دائما أقول لإخواني وسيأتينا بسط هذا بالتفصيل طويل في سورة النحل إن شاء الله من كلام الإمام الرازي في التفسير، أفاض وطول، وسورة النحل هي سورة النعم، طول الله عز وجل فيها بذكر النعم، بسط وقعد وأصل أن الذي يأخذه الإنسان في هذه الحياة إنما هي سد حاجات، وأنه لا يوجد في الدنيا شهوة إلا وتصحبها شقوة، وكلما ازداد الإنسان تعب وضعف في هذه الحياة، وأن الشهوات في الدنيا أطول الشهوات أوقاتها قصيرة، فهذه سد حاجات وليست فيها نعم الحق والحقيقة. دار النعيم دار الجنة، دار الدنيا من فهم أن الدنيا دار نعيم تعب، وأكثر الناس شقاء في هذه الحياة من لم يعرف هذه الحياة، دار الحياة دار بلاء ليست دار فيها عينات من اللذات، عين حتى الله لما رغبك في الجنة حر عين تفهم إيش حر عين، فوضع لك شهوة وهدف هذه الشهوة، فجعل هذه الشهوة من أجل بقاء نوع إنسان حتى لا يفنى هذا الإنسان، وإن الإنسان لو فكر تفكيرا بمصالح ومفاسد حقيقية لعله يترك المتعة بالمرأة، فالمتعة بالمرأة زائلة ويتبعها تبعات كثيرة، يتبعها الولد، ولولا الأجر والثواب وتهديف وجود هدف في هذه الحياة، ولو نحل الإنسان بمعزل عن الإيمان بالأجر والثواب والإيمان بالدار الآخر، لو أنه نحى إلى فكره ونظر بفكر ثاقب ووازن لعله قال كما قال المتنبي، قال هذا ما جناه أبي علي وما جنيت على أحد، أنا ما جنيت على أحد هو أبي جنى علي. فالشاهد بارك الله فيكم أن هذه الملذات اللذات هي في حقيقة أمرها سد حاجات، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن في الجنة قال شباب لا يفنى ثياب لا تبلى ذكر لا ينثني، هذه الجنة هذا النعيم هذه الشهوة، هذه الشهوة، أما شهوة يتبعها تعب يتبعها إرهاق ونهايتها موت وهرم وعجز، هذا أمر شيء لم أبيت، لأن النبي قال حسب الأمر، قال لكل داء دواء إلا الهرم. الهرم لا يوجد له دواء، ولا يمكن أن يوجد له دواء، لا يمكن إلا الهرم. لأنهم لما فرحوا بالاستنساخ فكانت الخلية المستنسخة هرمة، ما استطاعوا أن يجعلوا لها عمرا جديدا، فلما فرحوا بالاستنساخ أكدوا إلا الهرم، أكدوا قوله صلى الله عليه وسلم إلا الهرم. فالشاهد أن هذه الحياة، هذه الحياة ليست دارها. ولذا الله قال قل هل أنبئكم بخير من ذلك، جعلها بديلا. مش ممكن أن تكون الدنيا ولو اجتمعت الملذات المذكورة في الآية السابقة، لو اجتمعت عند شخص لا يمكن أن تكون دار الدنيا دار نعيم، دار الدنيا دار شقاء، يتمتع الإنسان فيها المتعة عارضة، هي متاع كما قال الله عز وجل، قال ذلك متاع الحياة الدنيا. هنا نحتاج أن نقف وقفة، وأحتاج منكم أن تنظروا في الكتب التي عينتها لكم، نتأمل مرة أخرى الآيات حتى الله قال في الآيات السابقة، قال ذلك متاع الحياة الدنيا، قال قل أنبئكم بخير من ذلكم، قال ذلك على الإفراد، وقال هنا ذلكم على المجموع. تأمل هذه اللفتة، تأمل لماذا أفرد هنالك ذلك، لم يقل سبحانه وتعالى هنالك ذلكم متاع الحياة الدنيا، قال ذلك متاع الحياة الدنيا. فالتقليل من أجل التزهيد، ثم التعويض جعله الله تعالى، جعل المعوض كثيرا، لما عوض جعل ذلك كثيرا، فإذا المعوض به كثره الله حتى يكون العوض عظيم عظيما. تأمل معي، هنا قال ذلك، هنا قال ذلك، قال قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة. تأمل معي ما قال ورضا، قال ورضوان، ورضوان على وزن فعلان، وزن فعلان في العربية يفيد كثرة. قلنا لما فسرنا الرحمن الرحيم وقلنا كلاهما تدل على صفة الرحمة لله، وقلنا الفرق بين الرحمن الرحيم، أنا صيغة فعلان عند العربي في العربية كعطشان وسكران وغضبان وملآن، كلها تفيد الملك والكثرة، وصيغة رحيم تفيد البقاء والدوام، عين كحيل ويد خضيب وفلان كريم، صيغة فعيل تفيد البقاء والدوام. إذا الله رحيم بالمؤمنين في الدنيا والآخرة، الله رحيم بالمؤمنين في الآخرة، ورحمن بالمؤمنين والكفار. هنا قال ورضوان ما قال ورضا. طب تأمل معي مرة أخرى الآية، طبعا رضوان فيها قراءتان، فيها قراءة رضوان بالكسر وهي قراءة الكافة، وفيها قراءة رضوان بالضم وهي قراءة أبي بكر عن عاصم قرأها بالضم، قال ورضوان من الله، فخم الرضوان. كيف فخمها؟ فخمها بالتنكير، فالتنكير في قوله ورضوان يفيد التفخيم والتعظيم، ثم أضف عليها عظمة ثانية وحق لمن نال الرضوان أن يستشعر أنه نال عظمة ما بعدها من عظمة، وأن هذا النعيم يعدل الجنة، أن يرضى الله عنك وتأخذ هذا الضمان منه ولا يسقط عليك البتة. فلم يقل له سبحانه ورضوان منه، وإنما قال ورضوان من الله، مع أن ذكر الجلالة قريب من السياق، لكن الله عز وجل عظم هذا الرضوان فجعله على وزن فعلان لم يذكر الرضا أولا، ثم نكره ليعظمه ويفخمه، ثم أضافه، وفي الإضافة إبراز لاسم الجلالة. وذكر اسم الجلالة فيه مهابة، فالمقام مقام مهيب. فقال الله عز وجل: ورضوان من الله. ثم ختم الله الآية بما يتضمن الوعد والوعيد، ختم الله تعالى الآية بما يتضمن وعدا ووعيدا، فقال: والله بصير بالعباد. أيضا بعد أن أفادت الآية أن الله عز وجل يعلم دقائق أحوال الناس، الله صدر الآية أيضا باسم الجلالة للتربية والمهابة، ما قال إنه بصير بالعباد، قال: ورضوان من الله، ثم أعاد اسم الجلالة مرة أخرى، قال: والله، والله بصير بالعباد، ما قال إنه بصير بالعباد. هذه الكلمات عند العرب يفهمون هذه الأشياء دون هذا الكلام. العربي الأعرابي لما يفهم الآية بهذا السياق، ولماذا عدل عن ذكر الضمير وإبراز الاسم، اسم الجلالة، هو يفهم. لكننا أصبحنا قوما عجما، وإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالله قال: والله بصير بالعباد، وهذا يتضمن أنه سبحانه يجزي المحسن إحسانا والمسيء إساءة، لأنه سبحانه وتعالى يعلم ما في قلوب الناس. نسمع.
ثم قال تعالى: والله بصير بالعباد، أن يعطي كلا بحسب ما يستحقه من العطاء.
عادتنا أن نقرأ كلام ابن القيم خاصة، ابن القيم كلمات طيبات في حول هذه الآيات، نختم كلامنا عن هذه الآية بها إن شاء الله تعالى. كلام الإمام ابن القيم في الآيات في كتابه عدة الصابرين، يقول الإمام ابن القيم في تفسير هذه الآيات: أخبر سبحانه أن هذا الذي زين به الدنيا من ملاذها وشهواتها، وما هو غاية أمان طلابها ومؤثريها على الآخرة، هو سبعة أشياء: النساء اللاتي هن أعظم زينتها وشهواتها وأعظمها فتنة، والبنين الذين بهم كمال الرجل، والرجل دون الولد يقال عنه إيش؟ أبتر، يقال أبتر، لأن كانوا يقولون عن النبي صلى الله عليه وسلم أبتر ما له ولد، فقال الله عز وجل: إن شانئك والأبتر. لذا قال: والبنين الذين بهم كمال الرجل وفخره وكرمه وعزه، والذهب والفضة اللذين هما مادة الشهوات على اختلاف أجناسها وأنواعها، والخيل المسومة التي هي عز أصحابها وفخرهم وحصونهم وآلة قهرهم لأعدائهم في طلبهم وهربهم، والأنعام التي منها ركوبهم وطعامهم ولباسهم وأثاثهم وأمتعته وغير ذلك من مصالحهم، والحرث الذي هو مادة قوتهم وقوة أنعامهم ودوابهم وفاكهتهم وأدويتهم وغير ذلك. ثم أخبر سبحانه أن ذلك كله متاع الحياة الدنيا، ثم شوق عباده إلى متاع الآخرة وأعلمهم أنه خير من هذا المتاع وأبقى، فقال: قل فأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. ثم ذكر سبحانه من يستحق هذا المتاع ومن هم أهله الذين هم أولى به، فقال الذين يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. فأخبر سبحانه أن ما أعد لأوليائه المتقين من متاع الآخرة خير من متاع الدنيا، وهذا الذي أعده الله قال نوعان: ثواب يتمتعون به وأكبر منه وهو رضوانه عليهم، إشارة عظيمة إلى سخط الله على من آثر الفانية على الباقية، أو من لم يهدف الشهوات والملذات التي أودعها الله غرائز في أعماق النفس البشرية. قال: زين للناس، كل الناس يحبون المال، كل الناس يحبون النساء، كل الناس يحبون الأشياء المذكورة، ما أحد لا يحبها. لكن الفرق بين المؤمن والكافر أن المؤمن هو الذي يهدف هذه الأشياء، والذي يعينه على تهديف هذه الأشياء الصفات المذكورة في الآية التي بعدها، أن يجهد، أن يجاهد نفسه وأن يروض نفسه في أن يحقق الصفات المذكورة في الآية التي بعدها. فالله ما تركنا هملا، الله بيّن لنا طريقة عملية لكيف نتجنب الكدر ونأخذ الصفاء في الآيات السابقة بذكر صفات معينة لهؤلاء المتقين. وهذا إن شاء الله سيكون نصيب درسنا في درس الغد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.